الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، أيها الإخوة، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. في هذه الآية بين الله عز وجل أن الشيطان وعد أتباعه وعدا، وبين الله عز وجل بعد هذا الوعد أن الله وعد عباده وعدا. وفي سورة إبراهيم يبين الله عز وجل أن الشيطان يعد ويخلف، وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. فبين الله في هذه الآية أي الأولى وعده ووعد الشيطان، فهذا هو وعد الشيطان الذي وعد أولياءه، يعدهم بالفقر والفحشاء والمنكرات. والله عز وجل وعد بالغنى والمغفرة والسعة والحفظ في الدنيا والآخرة. ومواعيد الله سبحانه وتعالى كثيرة، ذكرها الله عز وجل في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي أنه من حقق عبادته رزقه في الدنيا والآخرة الرزق الدنيوي والأخروي. ولكن ترى كثيرا من الناس يتركون هذه المواعيد الحقة التي هي من الله سبحانه وتعالى الذي لا يخلف وعده، ويتبعون موعد الشيطان الرجيم الذي يخوفهم بالفقر. وهذا من قل الفقه ومن قل التوفيق ومن قل السداد، من قلة السداد والرشاد في الأمور. وعد واحد من الشيطان يتبعه أناس كثير، ومواعيد الله التي لا يخلفها الله عز وجل، وقد بين الله عز وجل أن الشيطان يخلف وعده. وترى كثيرا من الناس يهرعون بعد وعد الشيطان ويتركون وعد الكريم الرحمن سبحانه وتعالى الذي بيده كل شيء. ففي هذه الآية بيان على أنه من حقق العبادة رزقه الله في الدنيا والآخرة. فمن أراد الرزق الدنيوي والأخروي عليه بتحقيق عبادة الله عز وجل. ولو جمعت الأدلة في هذا لجمعت في رسالة كبيرة. تجد أن الله عز وجل يعد من عبده بالرزق الدنيوي والأخروي، والشيطان هذا وعده ووعد مكذوب. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. تأمل إلى قوله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن في هذا، في هذه الآية ماذا أمرنا الله؟ أمرنا سبحانه وتعالى بعبادة، وبين أنه إذا حققنا هذه العبادة جاءت الأرزاق من حيث نحتسب ومن حيث لا نحتسب. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فتأمل كيف بين أنه من حقق العبودية له سبحانه وتعالى ساق له رزقه، وختم الآية بقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، قوي سبحانه يتصف بهذه الصفة، يصل رزقك إلى عندك بحوله وقوته سبحانه ومتين، هذا وعد الله. إذن إذا تخلفنا عن هذا الأمر الذي أمرنا الله عز وجل به، ما بعده إلا الفقر والضياع. وإن ملكنا الدنيا، وإن صرت ملكا للدنيا فأنت فقير، فالفقر لا يعني عدم الدنانير والدراهم، الفقر فقر القلب، والغنى يكون في القلب، ليس الغنى بكثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. وحديث زيد بن ثابت وغير معلوم، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أصبح والدنيا نيته جمع الله له شمله وجعل غناه في قلب. هذا هو الوعد الأول من الله سبحانه وتعالى. وتأمل إلى الآية الأخرى، قال سبحانه وتعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. هذا ما هو؟ هذا أمر بعبادة الله. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، بعد تحقيق العبودية لله عز وجل قال الله لا نسألك رزقا، لا نسألك رزقا لا لنفسك ولا لأولادك، لأننا عجزة لا نستطيع أن نسوق الرزق لأنفسنا ولا لأولادنا. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. إذن إذا أردنا بسط الأرزاق الدنيوية والأخروية علينا بعبادة الله سبحانه وتعالى. وتأمل إلى الآية الأخرى، كيف يقول الله عز وجل في كتابه الكريم ومن يتق الله. هذا ما هو؟ هذه عبادة، تحقيق العبودية لله، أن تتق الله، تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، تفعل بالمأمور وتترك المحذور. ومن يتق الله بعدها يجعل له مخرجا، والرزق بعد الفقر من المخارج، إذ أن الفقر هو ضيق، فيفرج الله عز وجل عنك بسعة الأرزاق. ومع هذا خص الله عز وجل الرزق بعد أن عمم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أنت تفكر أن رزقك سيأتي من مكان ما، بسبب التقوى يسوق الله عز وجل لك أرزاق من غير هذا الباب ومن هذا الباب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وتأمل لما جاء من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله عز وجل يا ابن آدم تفرغ لعبادتي. هذا أمر بعبودية الله عز وجل، تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى ويديك رزقا. هذا وعد الله، بعد أن نحقق هذه العبودية تفرغ لعبادتي، فرغ قلبك وجوارحك لعبادة الله عز وجل، أملأ قلبك غنى ويديك رزقا، تقنع بما ساقه الله عز وجل لك من الأرزاق، من الأولاد، من المسكن، من المركب، كيفما أنت، وهذا هو الغنى والله القناعة. وإن تباعدت عني، أي عن عبادتي وعن تحقيق العبودية، وغيرت ما خلقك الله عز وجل من أجله، فانظر ما هو الجزاء. قال ملأت قلبك فقرا ويديك شغلا. إذن هذه مواعيد الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين. وهكذا تأمل في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أصبح والدنيا نيته وفي رواية همه. إذن هذا أصبح، وما هو محقق للعبودية؟ إنما فرط في عبادة الله عز وجل، فانظر إلى النتيجة ما هي. قال: فرق الله عز وجل شمله، شمله مفرق في كل أمر، فبيته مفرق الشمل، وحياته مفرقة حتى رأيه مشتت، لأنه أصبح والدنيا نيته. قال: وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. في المقابل: ومن أصبح والآخرة نيته وفي رواية همه، جمع الله له شمله، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة، وأتته الدنيا وهي راغمة. إذن إذا حققنا هذه المواعيد أو الشروط التي أمرنا الله عز وجل بها، جاءت مواعيده سبحانه وتعالى. هذا الذي ينفعنا والله، ويجعل القلب مطمئن أننا نعمل بعبادة الله عز وجل. وتأمل الناس، أو تأمل إلى كثير من الناس، ما يبالون بأمر الدين، يذهب يأتي، الدين عندهم ثانوي كما يقال. يعني صاحب الدكان إذا انقطع الزبائن قال: نقلق الدكان ونصلي سواء وقت الصلاة أو بعدها. هذا ما هو حول الدين، جعل الدين تبعا للدنيا. وقس على صاحب الوظيفة وغير ذلك. فهؤلاء ما يغارون لدين الله عز وجل، لكن إذا جاء الجوع أو جاء الضرر واتجه إلى البطون، تجدهم عندهم غيرة عجيبة، غيرة عجيبة على بطونهم. فلهذا ما يجمع الله عز وجل شمل من كان هذا حاله. فلا بد علينا أن نفهم هذه الأوامر الإلهية النبوية التي نتحصل بها أعظم أسباب الرزق، فعلينا أن نسلك هذا الطريق الطيب، ونسلك هذه العبادة، وندخل في دين الإسلام، ونأخذه من جميع جوانبه، ونبشر بالأرزاق، ونبشر بالطمأنينة. والرزق الحقيقي هو أن يرزقك الله عز وجل إسلاما، ويرزقك الله عز وجل ما يكفيك. هذا هو الرزق. والله لو عرف الناس جميعا كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما حصل هذا، ما حصل هذا يعني التكالب على الدنيا، وما حصل هذا الطيشان الذي نلمسه ونراه في هذه الأزمنة. ولا يوفق إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. فعلينا معاشر طلاب العلم أن نحقق هذا الأمر، ونكون من أول الناس. وأنت عبد لله عز وجل، أسلك طريق الإسلام، واسلك طريق السنة، وفرق قلبك لله عز وجل، وأبشر بالخيرات. ويجب علينا أن نعمل بهذه الأدلة عملا كلي. وتتعجب لو تعدد أسباب الرزق لوجدتها تزيد على 100 سبب جاءت أدلتها في الكتاب والسنة. بذل الأسباب الحسية، أو بذل الأسباب التي هي من أمور الأعمال والأعمال الدنيوية، سبب واحد من هذه الأسباب العظيمة المعنوية الدينية. فتقوى الله سبب للرزق، وطلب العلم سبب للرزق، والخوف من الله سبب للرزق، وهكذا التعليم سبب للرزق. وكم تجد من الأدلة العظيمة التي هي من أعظم أسباب الرزق، وتجد الناس أو كثيرا منهم يتركون هذه الأدلة بكاملها، ويلحقون بعد هذا السبب الذي يعرفونه والعياذ بالله، ويتركون هذه الأسباب الكثيرة. فتأمل لما ركنوا الناس على متاجرهم، وآخرون ركنوا على وظائفهم، وآخرون جاء الركون على سبب من الأسباب، حتى لو تركن على أبيك وترفعه من فوق السبب وتعتمد عليه، هذا ضرر كبير، بل قد يصل إلى الشرك، بل قد يصل إلى الشرك. فانظر لما حصل لهم ضيق في هذا الباب قليل، وما زالت البطون ممتلئة، وما زالت الأحوال مستورة، وما زال الخير حاصل. تجد من الكلمات التي تتعجب، لماذا ما جاءت هذه الغيرة على دين الله عز وجل والمساجد خالية في صلاة الفجر وفي غير صلاة الفجر، والشرك موجود في بعض البلدان، ودعاء غير الله موجود، وكبائر من كبائر الذنوب يتداولها الناس ويعملون بها، ما حصل هذا ولا حصل تلك الغيرة. وأحسنهم حالا يقول دع الناس في شأنهم، سيبعثهم الله ويحاسبون بأعمالهم، وأنا دعني وشأني. فلما حصل في هذا الباب نقص رأيت أمورا تتعجب، مع أن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والله عز وجل يقول وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، ونحن ممن يدب على وجه هذه الأرض. فعلينا أيها الإخوة، علينا أيها الآباء أن نتفطن لهذا الأمر. والله إن المسألة ليست بالهينة، المسألة ليست لقمة وشربة، المسألة إذا اعتمدنا على السبب ورفعناه فوق قدره يخشى أن نصل إلى الشرك، وربما نصل إلى الشرك الأكبر، فإذا متنا على ذلك يخشى علينا من الخلود في النار. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي هذه الظروف وفي هذه الفتن والمصائب تعرف أهمية دراسة التوحيد. فكتاب التوحيد الذي ألفه الإمام محمد بن عبد الوهاب قبل سنوات والناس يدرسونه ويشرحونه، تعرف قدر دراسته في مثل هذه المواقف وفي مثل هذه الظروف، فيبين لك أن تجعل السبب سببا، وأن تلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى، والذي ساق لك هذا السبب هو قادر أن يرزقك من غيره. ويجب علينا أن تكون الغيرة وأن يكون الغضب على دين الله سبحانه وتعالى، لا يكون الغضب على البطون والفروج، إنما يكون على دين الله عز وجل. أما الأرزاق، ما نسي الله عز وجل الكلاب، ما نسي الله عز وجل الحمير، ما نسي الله عز وجل الكفار، ما نسي الله عز وجل الجن والإنس جميعا يسوق لهم أرزاقهم. أينساك يا طالب العلم؟ حاشاه سبحانه وتعالى. يا من تسجد له، ويا من تركع، ويا من تحفظ القرآن في صدرك، ويا من أنت منكب الليل نهار على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيجب علينا أن نتنبه لهذا الأمر الدقيق الذي لا يفهمه إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. وهنا تعرف توحيدك، تعرف توحيدك يا طالب العلم ويا أيها المسلم. هل توحيدنا عبارة عن تقسيمات حفظناها وعن أدلة حصلت في قلوبنا ونرددها على ألسنتنا، وأما الاعتقاد فهو ضعيف، أم أن توحيدنا هو توحيد حق وتوحيد صحيح؟ التوحيد الصحيح لو أقلق